آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. نهلة بغنجة.
أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل. رئيس الحكومة لحبيب الصيد يشعر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بوجود تهديدات جدية لاستهداف مقر المنظمة الشغيلة وعدد من القيادات النقابية وفق ما فاد به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي طاهري. وأوضح طاهري أن لحبيب الصيد تولى خلال لقائه العباسي الاثنين الماضي إشعاره بوجود هذه التهديدات التي تترصد القيادات النقابية للمنظمة الشغيلة وتستهدف مقرها. وأكد هذا المسؤول النقابي أن وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، مفضلا عدم ذكر أي تفاصيل عن نوعية هذه التهديدات والمستهدفين بها. إلى أخبار مجلس نواب الشعب، أين توصلت لجنة التشريع العام إلى مناقشة الفصول 60 الأولى من جملة 139 فصلا من مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 15/2000 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وقد تناول الاجتماع بحسب ما صرحت به نائبة رئيس اللجنة لطيفة الحباشي إلى أحداث قطب قضائي متخصص في جرائم الإرهاب وتقنين آلية الاختراق.
اليوم احنا قاعدين نقدموا، احنا قاعدين تو نتناولوا في القسم المتعلق بالاجراءات، اساسا المتعلقه باجراءات خاصه امام قاضي التحقيق بالنسبه لمأموري الضبط العدلي. اهم ما تم تناوله هو انه احداث قطب قضائي متخصص في جرائم الارهاب، سواء متعلق بالنيابه العموميه بقاضي التحقيق متخصص بالقضاء الجالس متخصص ابتدائيا والاستئنافيا. نظرا لتشعب الجريمه الارهابيه لابد من ان يكون عندنا قضاة متكونين في هذا الميدان ويتعهدون فقط بالجرائم الإرهابية. الجانب الهام هو أنه فما ما يسمى الاعتراض، وهو التنصت والابتلاء على الاتصالات على الأشخاص المشتبه فيهم أنهم باش يكونوا متورطين في الجرائم الإرهابية. الاعتراض هذا مسموح ولكن بضمانات معينة، أنه بقرار من حكم التحقيق أو القاضي ولمدة محددة وهي 4 أشهر قابلة للتمديد. فما وسيلة أخرى هامة تمكن من الكشف عن الجرائم الإرهابية وهي الاختراق. اليوم ما عادش نجمو يعني نعتمد على وسائل تقليدية. اختراق تم تقنينه في هذا القانون. المخترق أو الأمل باش يخترق المجموعة هذه، اليوم فما أكبر عملية اللي هي الكشف لقمان أبو صخر تمت عبر آلية الاختراق، ولكن هالمخترق هذايا علاوة على أنه لا يمكن أن يخضع إلى تتبعات جزائية، فأنه يجب حمايته حماية خاصة، حماية أسرته، حماية عائلته، ولما إقرار مكافأة مالية حتى يتم تحفيز أعواننا في الكشف عن مرتكبي جرائم الإرهابية.
هذا وقد صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تقرير مشروع القانون المتعلق بالتسميات في الوظائف العليا من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما أنهت اللجنة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسيل الأموال وفق ما أكده نائب رئيس اللجنة طارق الفتيتي.
هلا راينا استشاري في الفصول اللي فيها معناتها مسائل متعلقه بالقوات الحامله للسلاح، بما ان احنا نجد تنظيم الاداره شؤون القوات الحامله للسلاح. نظرنا في حوالي معناتها 40 فصل، واليوم اتممنا معناتها 5 فصول المتبقيه، ومن بعد الجزء الثاني تناولنا التقرير نتاع اللجنه اللي يهتم بالمشروع القانون عدد 26 ومشروع القانون عدد 27 المتعلقه بالوظائف العليا وتسميه الوظائف العليا ومن قبل السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الحكومه، وكنا صادقنا على التقرير وباش نرفعوه ان شاء الله اليوم الكتاب المجلس. الأصل في المشروع هذا أنه تطبيق الأحكام الدستور فصل 78 وفصل 92، كل رأسي السلطة التنفيذية عندهم اختصاصها، كل إنسان معناتها عنده وظائف عليا مختص بها في التسميات والكل، وهذا باش يجنبنا التنازع الإيجابي بين التنازع في كل الحالات بين رأسي السلطة التنفيذية في تسمية الوظائف، وكان مبسط ومعناتها حتى التعديلات البسيطة اللي عملناها من الحق مشروع متكامل.
كما شرعت لجنة المالية في النظر في فصول الباب الثاني من هذا المشروع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وزجره فصلا فصلا بحسب ما ذكره منجر رحوي رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة انطلقت اليوم بتحديد مفهوم منع غسل الأموال والجرائم المتعلقة بها والعقوبات التي تنجر عنها.
لنا في يعني الجزء المتعلق بغسل الأموال، تحديد مفهوم غسل الأموال، وطبعا الجرائم اللي عندها علاقة بغسل الأموال، يعني العقوبات المتعلقة بها، كيف تعريف المسألة المتعلقة بغسل الأموال. تحدثنا على الأطراف المعنية بغسل الأموال، أكانت يعني الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين ومسؤولية كل طرف في هذا. ثم الجانب المتعلق قواعد العناية اللي موجب بها كل طرف، أكان مؤسسة القرض ووسطاء البورصة والشركات التأمين والمحامين والخبراء المحاسبين، يعني العديد من الأطراف المدخلة عليهم واجب العناية في دخول في علاقة ما مع حريف أو شخص، يما تكون علاقة معناها أعمال وإلا علاقة نتاع تقديم خدمات، عندهم محمولين بواجب العناية طرقوا لعلاقة لغسل الأموال بالجريمة الإرهابية. وفي هذا طبعا موجود العديد معناها من المسائل المتعلقة بشنية بالضبط علاقة كل طرف بالجريمة الإرهابية والعقوبة المتعلقة بهذه التعاملات.
الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئة الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي أعلن أن خلية الاتصال التي تم تشكيلها أثر العملية الإرهابية الأخيرة بسوسة ستنتهي عشية اليوم من وضع اللسة الأخيرة للخطة الاتصالية لمكافحة الإرهاب بعد استكمال ضبط المعطيات المتعلقة بهذه الحادثة بشكل نهائي. صدق خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بإشراف رئيس الحكومة لحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وقد نص المشروع على استقلالية المحكمة المالية والإدارية، كما حدد عدد أعضائها ب 12 عضو وفق ما صرح به الكاتب العام للحكومة أحمد زروق.
نظر المجلس في مشروع قانون تعلق بالمحكمة الدستورية، يندرج مشروع هذا القانون في إطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية التونسية، وتعتبر المحكمة الدستورية من أبرز المؤسسات الدستورية التي تضمنها دستور 2014، باعتبار أهمية الدور المنقول إليها في ضمان علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات. وفي هذا السياق تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة الدستورية، تعديل الدستور والمعاهدات ومشاريع القوانين والقوانين في إطار الدفع بعدم دستورية أمام المحاكم، وكذلك مراقبة الدستورية مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. ويتضمن المشروع كذلك أحكام تتعلق خاصة بتنظيم المحكمة الدستورية وضبط الإجراءات المتعلقة المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضائها، حيث تم التنصيص خاصة على استقلالية الإدارية والمالية للمحكمة الدستورية أو تركيبة المحكمة الدستورية من 12 عضو، والسعي على أن يكون الأعضاء من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة. كذلك تضمن مشروع شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية، وتضمن مشروع القانون كيفية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وقد تمت الموافقة على هذا المشروع.
وقد نص المشروع على شروط الترشح، ومن أهمها عدم الانتماء السياسي والتمتع بالحقوق المدنية، كما تم استبعاد أعضاء المجلس الدستوري المنحل. وقد أعلن أحمد زروق أن مجلس صادق أيضا على مشاريع أوامر حكومية تهم خاصة دفع العمل البلدي، وقد تمت الموافقة على 25 مشروع أمر حكومي معروض على المجلس.
ثم نظر المجلس في عدة مشاريع أوامر حكومية تتعلق خاصة بدفع العمل البلدي وبالمسائل العقارية. أما في خصوص دفع العمل البلدي، قد نظر المجلس في عدة أوامر حكومية تتعلق بحل المجلس البلدي بمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزي، ثم مشروع أمر ثاني يتعلق بتسمية نيابات خصوصية بولاية جندوبة يخص بلدية جندوبة، ثم حل مجالس بلدية وتعويضها بنيابات خصوصية في 23 بلدية: الناظور، سليان، الجم، معرضة، بارد، صيبة والثريات، البقالقة، أريانة، مكفى، زرمدين، بير لحفي، بنان بوذر، جنة، بمبلة، منارة، حمامات، ماجد العباس، دار شعبان الفهد، وادي مليس، سيدي بوزيد، السرس، العروسية، العروسة، عين دراهم، بغار الدماء.
في أخبارنا العالمية، وفي مصر، وبعد يوم واحد من جريمة اغتيال النائب العام في تفجير كبير لسيارته، تعرضت اليوم مدن مصرية عدة لأكثر من 17 تفجيرا أودت بحياة العشرات. ففي شمال سيناء بلغ عدد ضحايا الجيش المصري 60 قتيلا وجريحا في هجمات وتفجيرات استهدفت 7 مواقع عسكرية في مناطق الشيخ زويد ورفح شمال سيناء. تفاصيل أكثر عن هذه التفجيرات مع مراسلنا من مصر السيد حامد.
أحييكم سيد حامد من القاهرة، وحيث تعيش مصر منذ فجر اليوم حالة من الطوارئ العسكرية خاصة في منطقة شمال سيناء، حيث هاجمت مجموعة من العناصر الإرهابية يصل عددها ما حوالي 70 إرهابيا إلى الاعتداء على 5 قمائن عسكرية وشرطية في تلك المحافظة من عناصر بيت المقدس. وجاءت الأنباء العسكرية من شمال سيناء بمقتل 39 إرهابيا في شمال سيناء وسقوط 10 شهداء من عناصر القوات المسلحة المصرية. وشاركت هناك أنباء تقول عن مشاركة عناصر أجنبية في الهجوم الإرهابي على نقاط الجيش والشرطة في سيناء مدعمة بسيارات لاند روفر ذات القوة الدفع الرباعية ومزودة بمدافع مضادة للطائرات، ولكن القوات المسلحة قابلتها بهجوم عسكري كاسح من طائرات F-16. وأنباء أخرى تقول بعد مقتل 9 إرهابيين في مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب محافظة الجيزة، يعني اللي بنعتبرها أحد امتدادات القاهرة الكبرى، هناك مجموعة إرهابية أخرى تم تصفية 9 عناصر منها كانت على هجوم منذ مغرب أمس.
هذا وقد أعلن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية سفير طارق عادل أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا سيناقش الهجمة الإرهابية على قوة الجيش المصري في شمال سيناء. نهاية العرض الإخباري في أمان الله.
لمزيد من الأخبار www.jouharafm.net